الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأذكركم بأني وإياكم عبيد وشأن العبد أن يطيع سيده وربنا جل جلاله أمرنا بطاعته ووعد من أطاعه منا الجنة وهو جل جلاله نهانا عن معصيته وأوعد من عصاه منا النار ونحن قوم ضعاف لا نطيق العذاب ولا نطيق البلاء اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق الحديث رواه البخاري ومسلم كلا الدليلين أيها الإخوة الآية والحديث يشيران إلى أن للأمور الحياتية والإيمانية أوزاناً ومراتب وبعض الأمور أوزن من بعض وبعض الأمور أهم من بعض وبعض الأمور أفضل من بعض وبعضها أحسن من بعض ويقضي الشرع والعقل والحكمة تقديم الأهم على المهم والأفضل على الفاضل والفاضل على المفضول والأحسن على الحسن عنوان خطبة اليوم فقه الأولويات في الجزء الرابع إذا كانت الأمور ليست في وزن واحد وليست في فضل واحد وليست في رتبة واحدة وإذا كنت تحمل أموراً مختلفة فينبغي عليك أن ترتبها حسب الأهم فالمهم والأفضل فالفاضل والفاضل فالمفضول حتى إذا عثرت يوماً تنازلت عن الدني وأبقيت العلي ولم تختلط بين يديك الأوراق فلست تدري ما تقدم ولا ما تؤخر وعرضت الخطب الثلاث الماضية لستة معالم من معالم فقه الأولويات معايير تساعدنا نسترشد بها في الدين والحياة كيف نزن الأشياء وكيف نقيمها عرضت الخطب الثلاث الماضية لستة معالم من معالم فقه الأولويات نسترشد بها في حياتنا الدينية والدنيوية. وتعرض خطبة اليوم لمعلم واحد مهم جدا ودقيق جدا وضروري جدا، المعلم السابع، وهو معلم اليوم: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. واسمحوا لي قبل أن أعرض عليكم مادة الخطبة أن أستشيركم في ثلاث مسائل وقعت وسئلت عن حلها، وها أنا أستعين بآرائكم الآن. المسألة الأولى: تعرف شاب على فتاة ماجنة وغير مؤمنة بدين سماوي لا دينية، يظهر أنها علقت به وعلق بها، وعدها بالزواج وسرت بذلك سرورا كبيرا. ولما كان هذا الشاب ينتمي لأسرة مسلمة محافظة طلب إليها أن تترك المجون ففعلت، ولأنها أحبته أعلنت إسلامها، وفوق ذلك أظهرت انضباطها بالشرع في هيئتها وهندامها، وأراد أن يعقد عليها. فلما استأذن أهله وعلموا سابقتها امتنعوا، وأخبروه أن هذه الفتاة التي عاشت 25 سنة في فساد عريض لن تتغير في 25 يوماً، إذ ترك المألوف وتغيير الطباع يحتاج إلى وقت، ولئن تزوجها فربما أنجبت له أطفالاً، والخوف أن تربي أطفاله تربية ليست على استقامة وخير، لأنها عاشت 25 سنة في فساد. وطلبوا إليه أن يستشير من يوثق بعلمه ودينه وخبرته، والحق أن هذا الشاب بدأ يقتنع بأنها لا تصلح زوجه، وإن أظهرت الإسلام والالتزام فالمرأة من 25 سنة على غير هذا الطريق. الآن الشاب وقع في حيرة، إن تزوج الفتاة فإنه سيكسب مصلحة أن يبقيها على الإسلام، لكنه سيعرض أسرته لمفسدة كبيرة. الآن إن لم يتزوج الفتاة فالمصلحة أنه سيؤمن أسرة أفضل، لكن المفسدة أنها ربما ارتدت عن هذا الدين وعادت إلى ما كانت إليه. برأيك أنت ماذا يعمل؟ يتزوج أو لا يتزوج؟ هذه واحدة. الآن مسألة ثانية: وقفت سيارته على إشارة المرور الحمراء، كانت الأمطار تبلل نوافذ السيارة والطرقات والمروج الخضراء، قرعت نافذة السيارة قرعا خفيفا، نظر عن يساره فإذا بطفل في العاشرة من عمره تلفف بردائه يطلب صدقة، رق قلب السائق لهذا الطفل الصغير في هذا الجو الماطر وأراد أن يعطيه شيئاً من المال، لكن صديقه الذي كان راكباً معه في السيارة منعه وقال له: إنك إن أعطيته أنت وأمثالك أفسدته وعودته هذه العادة الذميمة سؤال الناس. ولا زالا مختلفين، يريد هو أن يعطي الصغير ويريد صديقه أو صديقه أن لا يعطيه. ترى ما رأيك أنت؟ نعطي هذا الطفل أو لا نعطيه؟ إذا أعطيته كسب مصلحة عدم الوقوف في البرد، لكننا نخاف أن فعلا يتعود مفسدات أن يسأل الناس. إذا ما أعطيته ستجنبه هذه المسألة، لكنك ستعرضه لهذا البرد الشديد. ما رأيك؟ ولماذا ستختار هذا الرأي؟ هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة: أساء رجل مشعوذ دجال لفتاة في 17 من عمرها بعد أن ذهبت إليه مع أمها، تريد أمها أن تسأله فتح نصيب الفتاة، أي أن يأتيها خاطب. علم الأب بما جرى لابنته مع هذا الدجال الماجن، وعلم أنه مرتكب لهذا الأمر مرات ومرات، اتصل بقوى الأمن الجنائي وقدم شكوى، وجيء بالمشعوذ وأرسل إلى القضاء وأودع السجن على ذمة التحقيق. ولما ظهر للمشعوذ أن جرائمه مكشوفة للمحكمة ثابتة عليه، أرسل لهذا الأب يستعطفه ويسترحمه، أو يسترحمه، يطلب إليه إسقاط حقه، ومهما طلب من مال سيدفع له، ذلك لأن لهذا المشعوذ أسرة وأطفالا، إن غاب عنهم في السجن سنوات طويلة ضاعوا. يظهر أن والد الفتاة رق قلبه لأطفال هذا المشعوذ، وهو يطلب النصيحة، أيسقط حقه رحمة بأطفال هذا الدجال، أم يتمسك به بالحق لينال الدجال عقوبة الرادعة ولو نزل بأولاد المشعوذ من الضيم والذل والحاجة ما نزل؟ ترى بماذا تنصحونه؟ عنوان الخطبة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أيها الإخوة، الجواب العلمي والشرعي والعقلي لهذه المسائل الثلاث تجدونه في هذا المعلم السابع، وهو معلم مهم جدا ودقيق جدا، وأنت محتاج إليه كثيرا في الحياة. هو مادة خطبة اليوم: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه قاعدة فقهية تندرج تحتها الكثير من مسائل الفقه والحياة، وبيانها ما يأتي. أمور الحياة أيها الإخوة إما مصالح وإما مفاسد، والدين يدعوك إلى جلب المصالح ما استطعت لنفسك ولغيرك، وإلى درء المفاسد ما استطعت لنفسك ولغيرك. لكن في بعض الأحيان تجتمع المصالح والمفاسد، بإمكانك أن تأخذ من الاثنين، تأخذ المصلحة وتدفع المفسدة، لكن في حالات لا يمكن أن تأخذ المصلحة حتى ترتكب مفسدة، وفي حالات لا يمكن أن تدفع المفسدة إلا إذا فوتت مصلحة. يعني مثلا من استشير في خاطب، جاءك رجل يقول لك: فلان خطب إلي ابنتي، وأنت تعرف هذا الخاطب بأنه سيء جدا ولا يصلح زوجا بحال، ماذا ستقول للمستشير؟ إذا قلت له: فلان سيء جدا، فقد اغتبت فلانا والغيبة مفسدة. لكنك لا يمكن أن تحصل مصلحة حماية الأسرة الجديدة إلا من خلال هذه المفسدة. يعني أحياناً أنت يمكن أن تأتي بالمصلحة وتدفع المفسدة، لكن أحياناً لا يمكن أن تأتي بالمصلحة حتى تقع في مفسدة، وأحياناً لا يمكن أن تدفع مفسدة حتى تفوت مصلحة. كشف العورة أمام الطبيب، كشف العورة مفسدة، بس مستحيل أن تتعالج في مكان يضطر إليه الطبيب إلى كشف العورة إلا إذا كشفت العورة. يعني لن تحصل مصلحة الشفاء إلا بمفسدة كشف العورة، تفعل أو لا تفعل؟ الآن الخطبة مادتها تدربنا ماذا نفعل. أمور الحياة نوعان، صالحة وفاسدة، وأمور الدين نوعان، جلب مصالح ودرء مفاسد. وعادة الإنسان العاقل السوي أنه يجلب لنفسه ولغيره المصالح ويدفع عن نفسه وعن غيره المفاسد. وإذا اجتمعت مصالح ومفاسد فلديك طريقان: إن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد معا فعلنا ذلك، وهذه هي القاعدة العريضة. لكنه في أحيان متعددة تجتمع المصالح والمفاسد ولا يمكننا تحصيل واحدة إلا بإضاعة الثانية، ويتعذر الجمع بين تحصيل المصالح ودرء المفاسد. فنحن إن جلبنا المصلحة سنقع في مفسدة، وإن درأنا مفسدة سنفوت المصلحة. ماذا نفعل؟ قال الفقهاء والعلماء: إن تعذر الجمع بين جلب المصلحة ودرء المفسدة لدينا ثلاث حالات ننظر فيها: إما أن تكون المفسدة أكبر، وإما أن تكون المصلحة أكبر، وإما أن تتساوى المصلحة والمفسدة. إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة ندرأ المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة. إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة نرمي بالمصلحة وندرأ المفسدة. ومثاله قول الله تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. في الخمر منفعة مادية، فيه ربح تجاري كبير. رجل يقول: يا أخي، إذا أنا فتحت مكانا أبيع فيه الخمر، المطعم الذي يقدم الخمر الطاولة عنده بسبعة أضعاف قيمتها المطعم الذي لا يقدم الخمر. تقديم الخمر فيه منفعة مادية، لكن الله عز وجل قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. صحيح فيه منفعة مادية، لكن فيه إثم صحي، وفيه إثم ديني، وفيه إثم مجتمعي، وفيه إثم أمني. لذلك سنرمي بالخمر، نفوت المصلحة وندرأ المفسدة. لذلك حرم الشرع الخمر، شربها وبيعها وحملها والتعامل فيها، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والمفسدة هنا كبيرة والمصلحة صغيرة، أكيد سأدرأ المفسدة ولو فاتت المصلحة. هذه الحالة الأولى، إذا تعثر الجمع بين المصالح والمفاسد. إذا كانت المفسدة أكبر درأت المفسدة وفوتت ولو فاتت المصلحة. الحالة الثانية، إذا كانت المصلحة أكبر، هنا نجلب المصلحة ولو وقعنا في مفسدة. إذا كانت المصلحة أكبر من المفسدة فنحن نأخذ المصلحة ولو وقعنا في مفسدة. مثاله: الغيبة مفسدة محرمة، لكنها تباح شرعا وربما وجبت لمن استشير في خاطب وكان الخاطب سيئا، فيباح للمستشار أن يغتاب هذا الخاطب وأن يذكر ما فيه من العيوب ليجلب مصلحة للفتاة وأهلها. وهنا المصلحة أعظم من المفسدة. يعني لو استشارني أحد في خاطب وكان هذا الخاطب سيئا لا يصلح زوجا، ينبغي عليك أن تقول له: الخاطب سيء لا يصلح زوجا لابنتك. ولو اكتبته، ولو بلغه الأمر وحزن منك، ولو صارت بينك وبينه خصومة، لأن هذه المفسدة صغيرة بينما حماية الأسرة مصلحة كبيرة، تقدم المصلحة على المفسدة. ومثاله أيضا كشف العورة أمام الطبيب للعلاج. فكشف العورة حرام، لكنه يباح للعلاج لأن مصلحة العلاج أكبر من مفسدة كشف العورة. إذن إذا كانت المفسدة أكبر درأنا المفسدة، إذا كانت المصلحة أكبر جلبنا المصلحة. إذا تساوت المصلحة والمفسدة قال الفقهاء والقاعدة تقول: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. إذا تساوى في رأيك المصلحة والمفسدة في الوزن فعندها درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. والنتيجة أيها الإخوة، مهما أمكننا جلب المصلحة ودفع المفسدة معا عملنا، لكن إذا تعذر الجمع فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة إذا كانت المفسدة أكبر أو مساوية للمصلحة، وجلب المصلحة أولى إن كانت المصلحة أكبر من المفسدة. الآن بعد هذا العرض لمادة هذه الخطبة، هل علمتم أجوبة الأسئلة الواقعية الثلاثة التي عرضتها عليكم في أول الخطبة؟ الشاب الذي أراد أن يتزوج فتاة أعلنت إسلامها من جديد، هذا الأولى به والصواب أن لا يتزوجها، لأن هناك مفسدة كبيرة ستحدث لأسرته من جراء زواجه بهذه الفتاة، فليضيع المصلحة التي فيها ثبات هذه البنت لقاء درء مفسدة كبيرة ستحل به وبعائلته إن تزوجها. الصواب أن لا يتزوج هذه الفتاة. عدد من شبابنا تغلبهم عاطفة الإيمان، يقول يا أخي حرام، يا أخي إذا أنا تركتها ستضيع هذه الفتاة، لا أن تدعها وربها يتكفل بها وأنت حافظ على أسرتك القادمة وادرع عنها المفاسد. والرجلان اللذان اختلفا هل يعطيان الطفل الصغير أو لا يعطيانه، الجواب الصحيح لا تعطيه شيئا، لأن مفسدة تدريبه على التسول أعظم من مصلحة 50 ليرة التي سيأخذها. دعه يقف ساعة وساعتين ويوما ويومين وشهرا وشهرين ولا يعطيه أحد حتى يعلم أن هذا الطريق ليس صحيح، وليذهب إلى طريق آخر من العمل والجد والنشاط. والرجل الذي احتار في أمر المشعوذ، هل يتنازل عن حقه رحمة بأطفاله أو أنه لا يتنازل؟ الصواب لا يتنازل، وأبقه في السجن مودعا حتى تدرؤ مفسدة عظيمة منه تنزل بك وبالناس من حولك، ودرء المفسدة العامة أولى من جلب مصلحة لأطفال 3 أو 4 أو 5. القاعدة تقول جلب المصالح أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يا أيها الإخوة، هذه القاعدة نحتاجها في أماكن مختلفة وأزمنة مختلفة ووقائع مختلفة. ابنك يريد أن يسافر إلى بلد أوروبي، وتعرف أن للدراسة، وتعرف أن انضباط ابنك بالشرع ضعيف جدا، والمتوقع والراجح أنه إذا ذهب إلى بلاد فيها فساد عريض أن يقع في المحرمات، أترسله أو لا ترسله لتحصيل شهادة علمية؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لا ترسل ابنك، وهذه الشهادة العلمية لا نريدها، سنبحث عن غيرها في بلدنا، سنبحث عن فرصة عمل أفضل في بلدنا لأحمي ابني. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ابنتك خطبها خاطب لا يخاف من الله، خاطب لا يأبه لأمر الدين، لكنه غني، لكنه ثري، أتعطيه أو لا تعطيه؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. صحيح أنه سيكرمها بالمال، لكنه سيهينها في دينها وفي شرفها. وهكذا نحتاج أمثال هذه القاعدة مرات ومرات. يا أيها الإخوة، هذه معالم 7 في فقه الأولويات صارت بين أيديكم في هذه الخطب 4. أولوية العلم على العمل، أولوية الفرائض على السنن، أولوية العمل الدائم على المنقطع، أولوية العمل المتعدي النفع على القاصر، أولوية التيسير على التعسير، أولوية الكيف على الكم. درء المفاسد أولى من جلب المصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فأفوز المستغفرون.